بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، قال المصنف: مسألة 72 من أحكام تحديد النسل. معنى تحديد النسل يعني الشخص اللي يريد يكون عدد أفراد عائلته محدد قليل مثل واحد أو اثنان، فرح يلتجئ إلى موانع الحمل حتى يحدد نسله. يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية تسمى بالنفير، وإن كان يؤدي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبدا، لا تحمل أبدا. بمعنى المرأة إذا رادت تجري نوع من أنواع طرق عملية تحديد النسل، ما تريد يصير عندها أولاد، ماذا تفعل؟ راح تجري عملية جراحية تغلق القناة التناسلية مالتها بحيث النطفة ما تقدر تدخل للبويضة، لأن احنا نعرف الجنين منين يتكون، من تلقيح النطفة مع البويضة. البويضة موجودة بالقناة التناسلية، إذا غلقت القناة التناسلية بعد ما راح ماذا؟ البيضة تنتقل للمكان اللي تلتقي به مع النطفة، تنغلق. إذا غلقت القناة التناسلية هذا معناه أن النطفة سوف لا تصل إليها، وبالتالي ما راح يصير نسل أو ماذا؟ تكوين جنين، فراح ينقطع نسلها. هل هذه العملية جائزة أو ليس بجائزة؟ المصنف يقول بحد ذاتها هي جائزة. لماذا؟ لأن هاي العملية مجرد تعطل عمل الجهاز، بس ما تتلف الجهاز، فقط تعطل عمله. القناة التناسلية شنو فائدتها؟ تصدر بويضات لغرض تلقيحها، هي الآن راح تعطل عملها، تعطيل العمل، بس ما تسبب إتلاف العضو. وإحنا المحرم عندنا منه إتلاف العضو، يعني لو رادت تتلف القناة التناسلية، رادت تستأصلها، هسه راح يأتينا إن شاء الله المصنف يقول ما يجوز، لأنه إتلاف العضو أو إعطابه أمر محرم. لكن إذا رادت توقف عمله، تعطل عمله بس من دون أن تتلف العضو، هذا جائز، لا يوجد دليل على حرمته. لهذا قال: وإن كان يؤدي لقطع نسلها بحيث لا تحمل أبدا، هذا تعطيل للعمل وليس إتلاف للعضو، وتعطيل عمل العضو لا دليل على حرمته شرعا. ولكن هسه الآن هاي العملية بحد ذاتها جائزة، راح نتكلم عن أمر عرضي ثانوي، إنه هاي العملية إيش تستلزم؟ الكشف والنظر للعورة أو لمسها، وإحنا نعرف يحرم النظر ولمس العورة أو التمكين منه. ولكن إذا توقف ذلك، يعني إجراء العملية الجراحية على كشف ما يحرم كشفه، لأن هاي ملازمات محرمة راح تستلزم إنه لابد تكشف العورة وتكشف بدنها للنظر إليه أو لمسه من غير حائل. بالنسبة إذا كان اللي يجري العملية هو ذكر طبيب أو دكتور، هذا راح يستلزم ينظر إلى بدنها وهو محرم أو يلبسه. وإن كان هو مماثل مثل الطبيبة، هم يلزم أنها راح تنظر وين؟ إلى عورتها، والمماثل يحرم أن ينظر إلى عورة مماثله. المرأة يحرم عليها أن تنظر على عورة المرأة. أو لمسه من غير حائل، يعني من غير حاجب كالقفازات أو الكفوف، لم يجز لها الكشف. لماذا؟ لأن يحرم على المرأة أن تمكن من كشف عورتها، واجب على المرأة أن تستر عورتها وبدنها عن الأجنبي وعن المرأة الأخرى المماثلة، إلا في حالة الضرورة، على حسب ما مر في المسألة السابقة. المسألة السابقة مر علينا إذا كان الحمل مضر بالمرأة أو يوجب وقوعها بحرج شديد لا يتحمل عادة، ولم يتيسر لها أي طريق من طرق منع الحمل ولو ببعض طرقه، قلنا جاهزة إذا كان مورد ضرري أو حرجي. هنا نفس الكلام، إذا كان ما عندها أي مورد من موارد منع الحمل، لا تستطيع تستعمل حبوب ولا إبرة ولا غيرها من موانع الحمل ولا لولب ولا غيرها، إلا هاي الطريقة، يا طريقة النفير، قطع عملية جراحية لغلق القناة التناسلية، نقول يجوز إذا كان مورد ضرورة وما يتيسر لها تلك الموانع وبعض الطرق الأخرى. طبعا ليش احنا قيدنا بحالة الضرورة؟ لأن هي فقط الضرورة شي تبيح المحظورات، ما يجوز النظر ولا مثل العورة إلا في مورد الضرورة. نعم، ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أو نزع المبيضين. إذا قالت أني أريد أقطع رحمي أو أنزع المبيض، هذا ما يجوز شرعا، حرام. شنو السبب؟ لأن هذا إتلاف للعضو، وتلف العضو محرم. لاحظت أخوتي الفرق بين عملية النفير، غلق القناة التناسلية، وعملية استئصال الرحم؟ تلك تعطيل وهذا إتلاف، والمحرم هو شنو؟ إتلاف العضو وليس تعطيله. لهذا قال ما يجوز للمرأة تجري عملية جراحية لقطع الرحم أو نزع المبيضين بما يسبب إتلاف العضو ونحو ذلك مما يؤدي إلى قطع نسلها. طبعا هي ليش تجري؟ لأن هم تريد تجعل طريق من طرق موانع الحمل حتى تقطع نسلها. نعم. ثم قال مما يؤدي إلى قطع نسلها ولكن يستلزم ضررا بليغا بها، لأن هي مت تستأصل الرحم، مش راح تلزم إتلاف العضو إلا إذا اقتضى الضرورة مرضية. نعم أحيانا مثلا بعض النساء بعيد الشر تصاب بمرض خطير في رحمها اللي هو السرطان، وتحتاج المن إلى استئصاله، لأن إذا ما استأصلت راح يسر السرطان إلى بدنها ويسبب لها الموت، راح يلحق بها ضرر، فهنا لازم تستأصل الرحم. وهكذا إلا إذا اقتضى الضرورة مرضية، لأنه تعرفون البرض هو نوع من أنواع الضرورات اللي تبيح المحظورات. ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل أيضا، إذا الرجل راد يحدد نسله وراد يقطع الخصيتين أو راد ينزع القناة التناسلية للمني، هذا ما يجوز، لأن شو راح يستلزم منه؟ إتلاف عضو ويسبب له ضرر بليغ. إذا راد يستعمل مانع من موانع إنتاج المني، هم يسموا مانع حمل بس للرجل ما ينتج المني، هذا لا مانع منه، بس بشرط مثل دواء يريد يستعمل، حبوب تمنع إنتاج النطف، يجوز بس بشرط أن لا يستلزم منه ماذا؟ ضررا بليغ عليه. وأما إذا راد يقطع الخصيتين، راد ينزع القناة التناسلية للمني وما شابه ذلك، نقول هذا إذا كان إتلاف للعضو فلا يجوز، وإذا كان تعطيل لعمل العضو جائز لا بأس به إذا من يسببه ضرر بليغ. وأيضا ما يستلزم من عنده ملازمات محرمة مثل كشف العورة المن للغير أو النظر واللمس إلها. مسألة 73، لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصبة بالحويمن. ما يجوز للمرأة تسقط حملها حتى لو كان الحمل في أيام الأولى اللي التقت بالحويمن اللي هو النطفة ولقح البيضة وأصبحت بيضة مخصبة، لأن بمجرد ما يلقح الحويمن النطفة للبويضة وصارت بيضة مخصبة، هاي نسميها نفس، يعني هذا نفس إنسان، وإن كان هو مجرد بعد بيضة مخصبة. والمعروف أنه يحرم قتل النفس المحترمة، هذا حرام شرعا. إذا أسقطت البويضة يعني قتلت النفس، وقتل النفس ماذا به؟ حرام شرعا، ما يجوز. لهذا قال ما يجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصبة بالحويمن، لأن هذا قتل لنفس محترمة وهو حرام شرعا. نعم المصنف استثنى، قال إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده. إذا بقى الحمل موجود رح يصيبها ضرر بدني، إذا استمر وجود الحمل عدها يصيبها المرض المزمن، يصيبها المرض الخطير، يسبب لها تلف بعض أعضائها، يسبب لها الموت، أو كان موجب لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة. أكو بعض أمثلة وجود الحمل يستلزم حرج ومشقة شديدة، مثل هي امرأة كبيرة بالسن ما تقدر تتحمل آلام الحمل والولادة، أو كان عمرها ما يناسب إنها تلد لأن عمرها كبير، راح تتعرض لكلام لمنقصة يؤذيها المجتمع أقربائها يسبب لها حرج ومشقة نفسية شديدة، أو كان بقاء موجب علما مثلا لقتلها، والعياذ بالله لو امرأة حملت من زنا بقاء الحمل عندها شي يستلزم أنه أهلها إذا عرفوا أنها زنت وحملت شي يسوون يقتلوها، يعني هذا ضرر بليغ راح يصير عليها وما شابه ذلك. في هذه الموارد الموجبة للضرر والحرج الشديد والمشقة النفسية اللي ما تتحمل عادة، السؤال هل يجوز إسقاط الحمل أم لا؟ أجاب المصنف قال يجوز لها عندئذ إسقاطه ما لم تلجه الروح. إيش وقت تلج الروح في الجنين؟ إذا بالأشهر الثلاثة الأولى بعدها ما منتهي نقول هذا الجنين لم تلج فيه الروح. إذا انتهت الأشهر الثلاثة الأولى وبدأ الجنين يدخل في بداية الشهر الرابع، هنا تلجه الروح، هنا تلجه الروح. مبدأ ولوج الروح في بدن الجنين أنه يكمل ثلاثة أشهر ويبدأ دخوله ببداية الشهر الرابع، هاي عادة، إلا إذا تم اكتشاف أن الجنين ولجته الروح بالوسائل الحديثة الطبية. الآن في زماننا موجود حتى السونار، تستطيع الطبيبة أن تكشف أنه هذا الجنين تلجه الروح، لأنه ماذا قد دبت الروح فيه وإن كان عمره شهرين ونصف. فمبدأ ولوج الروح إكمال ثلاثة أشهر الدخول بالشهر الرابع، إلا إذا تم أن الروح قد ولجت وعرف ذلك بالعلم والإطمئنان ولو بوسائل الكشف الحديثة مثل السونار. إذا كان بعد الجنين موالج الروح يجوز إسقاطه، أما إذا ولجته الروح فهل يجوز الإسقاط أو لا؟ المصنف عند الأحوط وجوبا ما يجوز الإسقاط حتى لو استلزم إصابة المرأة بالضرر أو الحرج، ما يجوز. نعم تفضلوا فيه. أي هو النبض، إنه بدأ يتحرك وبدأ النبض موجود فيه، يعني دبت الروح في بدء فيه، دبت الروح فيه يعني قلبه بدأ ينبض ويضخ الدم. هذا لا 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 40 يوم وين؟ لا، المصنف رأي ولوج الروح هذا اللي بيناه، وهو انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى وبداية الشهر الرابع، إلا إذا ثبت بوسائل العلم الحديثة أن الولوج موجود بالجنين قبل هذا العمر، ولو بالاستناد إلى وسائل الطبية الحديثة. نعم طبعا هذا من يحدده؟ أهل الخبرة اللي هم الأطباء، هم يقولون الآن الجنين بدت الروح، بدأت ولجت الروح فيه، يعني بدأت. لهذا قال فإنه يجوز لها، يعني للمرأة الحامل، عند إذن يعني عند إذا خافت الضرر على نفسها من استمرار وجود الحمل أو كان موقوع يسبب لها ضرر أو حرج شديد لا يتحمل عادة، إسقاطه يعني إسقاط الحمل ما لم تلجه الروح بالأشهر الثلاثة الأولى، مثلا الشهر الأول الثاني تقدر تسقطه، شهرين ونصف تقدر تسقطه بعد ما والج الروح، بس إذا أكمل ثلاثة وبدأ دخوله بالرابع بعد ما تستطيع إسقاطه لأن بولجت فيه الروح. وأما بعد ولوج الروح فيه اللي هو نهاية الشهر الثالث وبداية الرابع فلا يجوز الإسقاط مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ أصابها بضرر أو لم يصبها بضرر، كان فيه حرج أو ليس فيه حرج، مطلقا ما يجوز حتى في حالة الضرر والحرج على الأحوط لزوما. وإذا أسقطت الأم حملها، طبعا المصنف بنهاية المسألة على الاحتياط اللزومي، يعني يقدر بها الإنسان يرجع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم، خصوصا بالموارد اللي يكون بقاء الحمل موجب لموت الأم. إذا ما سقطنا الحمل الأم شنو؟ تفقد حياتها. هنا المصنف يحتاط لزوما يقول ما يجوز إسقاط الحمل حتى لو تموت الأم، بس مبني على الاحتياط اللزومي، يعني يقدر الإنسان المقلد يرجع علما إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم والعلم يجوز إسقاط الجنين ولو في مورد ماذا؟ حفظ حياة الأم، إذا كان عند حياة الأم أهم من حياة الجنين، وإلا السيد المصنف عند حياة الأم مثل ما مهمة حياة الجنين هم شنو؟ مهمة. مثل هاي النفس يحرم قتلها، هاي هم نفس يحرم شنو؟ قتلها. فلهذا المصنف توقف بهاي المسألة. وإذا أسقطت الأم حملها وجب عليها ديته، إسقاط الحمل يعني قتل للنفس، وإذا قتلت النفس واجب تدفع الدية، دية القتل من طبعا حرمة، مثل ما عليها حرمة تكليفية بالإثم والعقوبة والعصيان عليها حرمة وضعية إنها تضمن قيمة الدية. المن تدفع المرأة إذا المرأة هي أسقطت الحمل، مثل شلون هي أسقطتها؟ مثل هي ركضة سريعة أو وثبت أو أسقطت نفسها من مكان مرتفع أو شربت دواء وسبب إسقاط الحمل، هاي هي باشرة الإسقاط بنفسها، هي واجب عليها تدفع الدية لأن هي يصدق عليها أنها قتلت النفس. المن تدفع الدية؟ لأبيه، للأب أو لغيره من ورثته. إذا ما موجود الأب مثل مات بعد الحمل تعطي للورثة، الورثة منو اللي يرثون الجنين هذا اللي انقتل؟ أخوته، هم ورثته مثلا، هو بعد جنين شلون يصير عنده أولاد؟ لا أخو نعم 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 أقول نعم يلا لا بأس أضحك يلا أضحكتنا يا شيخ محمد أضحك الله سنك. وجبت عليها ديته لأبيه أو لغيره من ورثته، غير من ورثة الجنين يقصد من أمه أخوانه مثلا أخواته، وإن أسقطه الأب فعليه ديته لأمه. إذا الأب هو قام بالإسقاط، هو اللي ضرب بطن المرأة الحامل وهو اللي سقط الجنين، فعليه أن يدفع الدية لأن هو القاتل، يدفعها لمن؟ لأمه، لأن الأم هي اللي سوف ترثه. وإن أسقطه غيرهما، غير الأب والأم، من أمه مثل الطبيبة، الطبيبة هي قامت بعملية إسقاط الجنين، لزمتها الدية لهما، يعني يلزم على الطبيبة أن تدفع الدية لهما، يعني للأب والأم، لأن الأب والأم هم من أمه، هم الورثة للمن؟ للجنين، لأنهم هم الوارثين لديته. وإن كان الإسقاط بطلبهما، يعني حتى لو كان الأب والأم هو اللي طلبوا منه الطبيبة أنه سقط الجنين، مجرد الطلب ما يسقط ضمان الدية على الشخص القاتل المسقط اللي هو الطبيبة. وإن كان الإسقاط يعني طلب إسقاط الجنين بطلبهما، يعني بطلب الأب والأم، بس هذا ما معنى أنه الدية تسقط عن من؟ عن الطبيبة. ويكفي في نعم إذا رادت الطبيبة تدفع الدية والأب والأم تنازلوا عنها، هنا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وأما إذا الأب والأم رادوا الدية فبعد الطبيبة لازم تدفع الدية لمن؟ لهما. مجرد الطلب لا يسقط ضمان الدية التي ثبت حكمها بحكم الشارع. ويكفي في دية الحمل. الآن السؤال، ما هو مقدار الدية الذي يجب أن تدفع عند إسقاط الحمل؟ يكفي في دية الحمل إذا كان بعد ولوج الروح، يعني بعد إكمال 3 أشهر والدخول بالرابع، دفع 5250 مثقالا من الفضة، 5250 مثقال من الفضة إذا كان ذكرا، ونصف ذلك إذا كان أنثى. إذا الجنين سقط ذكر الدية مات 5250 مثقال فضة، وإذا كان أنثى نصف ذلك. نصف ذلك يعني إيش قد نصف 5250؟ 250 مثقال 2000 أحسنتم، 5000 يعني 2500 125 مثقال من الفضة. 5000 النصف مالها شقد؟ 2500، والميتين وخمسين مثقال نصفها شقد؟ 125 مثقال، يعني صير 2500 و125 مثقال من الفضة إذا كان الجنين الذي تم إسقاطه هو أنثى، وسواء كان موته بعد خروجه حيا، يعني بعد ما نزل حي تم قتله، أم في بطن أمه، يعني شرب الدواء ومات في بطنها، والآن يستلزم إخراجه من بطن أمه، ماذا يستلزم إخراجه من بطن أمه ميتا على الأحوط لزوما. ويكفي في ديته قبل ولوج الروح، يعني إذا تم إسقاط الجنين عمره شهر شهرين، بعد ما مكمل 3 أشهر ودخل بالرابع، يكفي فيه دفع 105 مثاقيل من الفضة، 105 مثقال فضة. وإن كان نطفة، يعني بعد لحد الآن هي نطفة ملقحة للبويضة مثل الأيام الأولى الأسبوع الأول، إيش قد تكون ديته؟ 210 مثقال من الفضة. وإن كان علقة، طبعا الجنين إلى مراحل، يبدأ نطفة ثم علقة، العلقة يعني يصبح قطعة من الدم، ندفع الدية مال الإسقاط 315 مثقال، 315 مثقال من الفضة. وإن كان مضغة، مضغة يعني أصبح قطعة من اللحم، هو الجنين يبدأ ماذا؟ نطفة ثم يصير قطعة دم ثم يصير قطعة لحم، إذا أصبح مضغة قطعة لحم فديته تكون 420 مثقال من الفضة. وإن كان قد نبت له العظام، يعني هاي المرحلة اللي تأتي بعد مرحلة المضغة، ينبت له عظام، يدفع 525 مثقالا من الفضة، 525 مثقال من الفضة. إن كان تام الأعضاء والجوارح، يعني كامل أعضاء مثل ظهرت له يدين ورجلين، ظهر رأسه، هاي أعضاء كاملة، جوارحه هم ظهرت، عينين، فمه، إذا تبينت معالمه، وكان تام الأعضاء والجوارح تكون ديته إشقد 525 مثقال. هذا طبعا كله قبل ولوج الروح، كله قبل ولوج الروح، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. في مرحلة ما قبل ولوج الروح لا فرق بين الذكر والأنثى، يجي هذا الترتيب اللي ذكرناه، نطفة، علقة، مضغة، يكسوه عظاما ويكون تام الخلق في الأعضاء والجوارح، لا فرق في مقدار الدية ذكرا وأنثى. نعم بعد ولوج الروح يجي الفرق بين الذكر والأنثى اللي ذكرناه قبل قليل على الأحوط لزوما. وهذا أولا. اثنين، الشخص اللي أسقط الحمل وقتل هذه النفس مو فقط يدفع دية، واجب عليه يدفع كفارة القتل العمدي. نعم، إذا والمسقط كذلك يجب على مباشر الإسقاط، اللي شنو مباشر الإسقاط؟ اللي هو باشر بإسقاط الجنين بنفسه، سواء كانت الأم أو الطبيبة أو الأب، أن يدفع الكفارة. قبل قليل إحنا كنا نتكلم بالدية يسموه الحكم الوضعي، هسه الآن إيش راح نتكلم بالكفارة. الكفارة أيضا حكم وضعي، إضافة لمن؟ للحكم التكليفي، يعني يجب عليه التوبة والاستغفار من فعل الحرام اللي هو قتل النفس، وكون يندم على هذا الفعل ويعزم على عدم العودة إليه، ثم بعد ذلك ينتقل للحكم الوضعي. الحكم الوضعي يدفع الدية ويدفع الكفارة اللي هي صوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين، لكل مسكين مد من الطعام، كفارة القتل التعمدي، 3 خصال، عتق رقبة. لكن في زماننا الآن ماكو رقبة. وتذكرون المصنف في باب الكفارات ماذا قال؟ قال الأحوط وجوبا الاستغفار بدل منه عتق الرقبة، كون يقدم الاستغفار. اثنين، بعد كفارة القتل العمدي هي من نوع كفارة الجمع، يجمع معاها يصوم شهرين متتابعين، ويجمع معاها يطعم 60 مسكين، لكل مسكين مد من الطعام، 3/4 الكيلو من الطعام عن اليوم الواحد، يعطيها للفقير المتدين. مسألة 74، يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات كالصيام ومناسك الحج أو لغير ذلك. بمعنى في زماننا موجودة بعض الأدوية اللي تسمى بالعقاقير الطبية، إذا المرأة تناولتها راح تأخر عليها نزول الدورة الشهرية، تأجلها، تأخرها شهر شهرين. هل يجوز للمرأة تستعمل هاي العقاقير حتى ما تأتيها الدورة الشهرية في خلال أدائها لبعض ماذا؟ مناسك العبادات أو الواجبات، مثلا دخل عليها شهر رمضان ما تريد تفطر للدورة، تريد الصوم كله، بس هذا كيف ذلك؟ كنت تمنع نزول الدورة، فراح تشرب بعض العقاقير الطبية اللي تمنع نزول الدورة خلال الشهر المبارك، هذا يجوز أو لا يجوز؟ من حيث الحكم التكليفي جائز، جائز، لكن بشرط المصنف يشرط أنه ما يصيبها ضرر بليغ. استعمال الحبوب اللي تمنع نزول الدورة يكون ما يسببها ضرر بليغ على بدنها. اثنين، بعض النساء يذهبن لمناسك الحج في وقت الحج في ذي الحجة، تريد تكمل مناسك حجها بعد الإحرام، تريد تطوف حول الكعبة، تريد تصلي صلاة الطواف، تريد تسعى وهكذا. طبعا احنا بمناسك الحج ما عندنا شرط الطهارة إلا بأمرين، الطواف وصلاة الطواف، هذني على مودهن هي ما تريد الدورة تنزل، لأن إذا نزلت الدورة ما تقدر تطوف حول الكعبة، ما تقدر تصلي ركعتي الطواف، فتشرب بعض العقاقير اللي تأجل نزول الدورة. المصنف يقول من حيث الحكم التكليفي جائز، بس بشرط ألا يلحق بها ضررا بليغ، ما يصيبها ضرر بدني لا يتسامح به العقلاء، مثل يعطل عضو عدها، يفقد سمعها، يفقد بصرها مثلا وما شابه ذلك، يسبب عندها ضغط دم، ارتفاع ضغط الدم، هذا ضرر بليغ. وإذا استعملت العقار فرأت دما متقطعا لم يكن له أحكام الحيض وإن رأته في أيام العادة، إذا المرأة استعملت الحبوب اللي تمنع من نزول الدورة لكن مع ذلك نزل عندها الدم، إذا هذا الدم متقطع يعني ما مستمر 3 أيام متوالية، لأن إذا استمر 3 أيام متوالية إيش راح يصير؟ حيض، لكن لا متقطع، تراه في اليوم مرة مرتين، قطرة قطرتين، ما باستمرار أو ما بتوالي. نعم، فهنا لا يجري عليه أحكام الحيض. وإن رأته في أيام العادة، لأن إحنا نشترط في الحيض استمرار نزول الدم لثلاثة أيام وأقله ثلاثة أيام، لأن هو هذا أقل الحيض. نعم مطلقا مطلقا، بس بشرط أنه قليل وليس مستمر وليس دائم وليس ما يكمل ثلاثة أيام. يعني إذا ما توفر به الاستمرار، ما توفر به التوالي، بنحكم بأنه حيض. هسه يأتي السؤال، إيش نحكم على هذا الدم؟ إذا ثبت أنه هذا الدم بسبب حصول جرح في الرحم، يعني هاي الحبوب سببت جرح عندها في الرحم، هو نزول الدم كان بسبب هاي الجروح والقروح، له حكم الجروح والقروح. وإذا ثبت أن نزول الدم ليس مستندا للجرح والقرح، فهذا يدخل في باب الاستحاضة. نعم، الباب الثاني والعشرين من الأبواب المهمة، أي هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. نعم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسن الله عليكم.